ونقرأ ما يتيسر في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. نعم، نحن يعني قرأنا جملة من الأحاديث في باب الكفاءة والخيار صفحة 27 بعد 100، وقفنا عند حديث عائشة حديث بريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، فقد أشرت في نهاية درس الأمس إلى قصة مغيث وبريرة، وأن قصتهما كما قال هنا الحافظ في حديث طويل اشتملت على جملة من الفوائد والأحكام، ذكر كثيرا منها الحافظ بن حجر في فتح الباري، والصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، ويعني أوصلها بعضهم إلى 20 و100 فائدة من هذه القصة، وهي أن مغيثا وبريرة كان هو عبد وهي أمة، وقد تزوجها وأحبها حبا شديدا، ثم إن بريرة رضي الله عنهما أجمعين اشترت نفسها من أهلها على 9 أواق، كل سنة تعطيهم أوقية، يعني ما يساوي 40 درهما. فلقيت يوما عائشة رضي الله عنها فقالت: لو أنني دفعت، وكان قد دفعت أوقية واحدة، وهي اشترت نفسها يعني مكاتبة، فقالت عائشة: لو أنني اشتريتك تعطيها الباقي ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فقالوا: لا، وإنما يكون الولاء لنا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبره وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا، إلى آخره، حتى قال: إنما الولاء لمن أعتق. فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها، فكان ولاؤها لها. قال العلماء: إذا كانت الأمة بعد ذلك صارت حرة وزوجها عبد، فإن لها فإما أن ترضى بالبقاء معه، وإما أن تنفسخ منه، يعني أن تتركه، ما لم يجامعها وهي تعلم الحكم. فإذا جامعها هذا دليل على رضاها وأنها تستمر معه. فهنا بريرة رضي الله عنها تركت مغيثا مع حبه لها، حتى إنهم ذكروا يعني في السير أنه كان يعني ينظر إليها ويتابعها في الأسواق ويبكي بكاء شديدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه العباس بن عبد المطلب: عجبت يا عباس من حب مغيث بريرة ومن كره بريرة مغيثا. تقول يعني هذا الرجل متعلق فيها وهي كرهته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رق قلبه لمغيث، فيعني كلم بريرة في شأنهما، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني إذا كان أمر هذا، ما في أحدا يعني يرفض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، إلى آخر الآية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع. قالت: لا أريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب ولا قال: أنا سيد الخلق، سيد ولد آدم، أشفع وترد شفاعتي. ترك عليه الصلاة والسلام الأمر لها، لأن هذه حياة زوجية، هذا ما في شيء اسمه غصب، يعني إلا رجل إلا مع امرأة، امرأة إلا مع رجل، لا، هذه الأمور التي فيها نكد وفيها يعني إيجاب وإلزام هذه تنقلب إلى سوء. ولذلك عليه الصلاة والسلام في قصة فاطمة بنت قيس مجرد نصيحة أشار عليها بأسامة، وقالت بعد ذلك: فاغتبطت به، وجدت فيه خيرا كثيرا. هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بريرة هنا. لو أنها تعلم أنه عليه الصلاة والسلام يأمرها والله ما تتردد، لكن قال إنما أنا شافع، فقالت رضي الله عنها لا أريده. فعلى كل حال بقي مع يعني ينظر ويتأمل، لكنه تم الفصل بينهما. قد يسأل سائل لما تتركه مثلا هي أو غيرها؟ قالوا لأن العبد ليس ملكا لنفسه، هو ملك لغيره، فلربما سيده يأمره يقول تعال اجلس عندي، طيب وتجلس هي ما عندها أحد، قد يسافر به سيده، طيب تجلس هي في البلد ما عندها زوج ولا شيء، إذا ماذا استفادت من هذا الزواج؟ فالإسلام راعى المصالح، لأن العبد ليس ملكه بيده، هو ملك لسيده، لا تصرف له، التصرف لسيده، فقد يأمره يكون معه يعني ساعات طوال، وقد يأمر أن لا يبيت معها، وقد يسافر به. طيب تجلس هنا الآن وهي بحاجة إلى الرجل، يعني من مقاصد النكاح يعني الارتباط الذي يكون بين الزوج والزوجة. فهذا من أجله يعني جعل الإسلام الأمر بيدها ما لم يجامعها، وهي عالمة بالحكم وتعرفه، إن جامعها فإنها تبقى معه كما استثنى ذلك أهل العلم والله أعلم. على كل حال الرواية هنا عن عائشة رضي الله عنها الثانية أنه كان حرا، لا، هي الصحيح أنه كان عبدا، قال ولذلك قال الحافظ بن حجر والأول أثبت، وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه كان عبدا والله أعلم. نعم، أنت راجعت قصة مغيث وبريرة وستجد فيها فوائد وفيها أحكام، ولكن من باب النصيحة أيضا، بعض القصاص والأدباء هداهم الله توسعوا في قصة مغيث وبريرة ووقعوا في الكذب، فتجد من أجل يعني مثل ما يقولون بعباراتهم الرومانسية أو الحب وكذا، تجد بعضهم يتجرأ فيكذب ويقول إن حصل كذا وقالت كذا، وهم لا قال مغيث كذا ولا قالت بريرة كذا، فهذا لا يجوز أيها الإخوة. وهذا مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج بزينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقد تكلمنا عند هذا وقلنا إن هذا لا يجوز أيها الإخوة، أن يلج الإنسان بلسانه وأن يكتب بقلمه شيئا ما وقع ويتقول على الصحابة شيئا ما وقع. نعم هو صح أحبها وكان يبكي ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع، لكن أكثر من كذا لا تزد على هذا الشيء، لا تكذب، لا تتمالح في الكلام أو تعمل قصة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز أيها الإخوة. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويلزم ما ورد في السنة والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية يقر ما كان من أنكحة الكفار لو أسلموا، إلا إذا كان فيه مخالفة لما في ديننا فإن هذا يرده. ولذلك لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد أنكحة من أسلموا من الكفار، قال تعال يا فلان نجدد لك نكاحك، لا، أبقاهم على ما كانوا من أنكحتهم، إلا إذا كان فيه مخالفة للشريعة فإن هذا يصحح ويعدل. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في هاتين الواقعتين. وقد روي أيضا في وقائع أخرى في قصة عكرمة بن أبي جهل وفي غيره أيضا ممن جمعوا تحتهم أكثر من أربع نسوة، لأن الجمع بين أكثر من أربع نسوة هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشركه في ذلك أحد لا من قريب ولا من بعيد. وتفسير قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ليست الواو هنا بمعنى الجمع، لأن بعض الناس يقول اثنين وثلاثة خمسة، خمسة وأربعة تسعة، إذن يجوز لي. الله قال فانكحوا ما طاب لكم النساء، هذا كلام غير صحيح. يجب أن تفهم لغة العرب التي نزل بها القرآن. الواو لها معاني كثيرة، ومن ذلك أن معناها في هذه الآية كما ذكر المفسرون أنها بمعنى البدلية والانتقال، يعني انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، لكن لا يجوز أن تتجاوز ما بعدها، فإن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكم ومصالح ومقاصد كتب فيها العلماء قديما وحديثا. لا، ولذلك نحن نقول هذا في حكم من أسلم وتحته إما أكثر من أربع نسوة أو فيه مخالفة للشريعة مثل جمع بين الأختين. لكن لو أن مسلما جاهل، ولا لو كان يعلم هذا عاد نسأل الله العافية، هذا لحكم آخر. لكن واحد يسكن في مفاوز، في براري، في شعف جبال، في بطون أودية، ما يعرف شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي ولا يعرف أنه لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، فتزوج خامسة وسادسة، نحن نقول له الخامسة والسادسة وما بعدها نكاحك إياها باطل، العقد عليها غير صحيح، ويبقى معك الأربع الأول. هذا إذا كان مسلم. لكن إذا كان مثل هذا في قصة فيروز الديلمي، وفيروز الديلمي هو أصله من الفرس، أرسله كسرى ومن معه في حرب اليمن قديما وبقي فيها، ولما جاء الإسلام أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قتله هو فيروز الديلمي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه جماعة من الأئمة. هنا قال رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. ما السبب في إعلال البخاري؟ قالوا لأن البخاري رحمه الله قال إن الضحاك لم يسمع من أبيه، وأنتم تعرفون أن البخاري يشترط السماع، يعني لا يكتفي بالمعاصرة، لابد من اللقي والسماع. لكن على مذهب الإمام مسلم وعلى مذهب غيره يكفي المعاصرة، وبخاصة هذا ابن مع أبيه، فإن شاء الله أنه قد روى عنه، يعني المتوقع أنه قد روى عن أبيه. وعلى كل حال دل هذا يعني هذا الحديث وغيره دل على هذه المسألة العظيمة، ومنها أنه قال إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت سواء الأولى أو الثانية. طيب قد يقول قائل طيب يمكن الثانية لماذا وتبقى الأولى؟ لا، نحن نقول لا، لأن هذا كان كافرا تزوجهما وهو في حال الكفر. لكن لو أنه مسلم وتزوج واحدة ثم تزوج أختها نقول إن زواجك بالثانية باطل فاسد عقد غير صحيح. نحن نتكلم في من كان كافرا ثم أسلم وعنده مثل هذا. قالوا ومثل لو كان كافرا وأسلم وجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، نقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيته ما شئت. حديث سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، هذا كان في الجاهلية عنده عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. ما قال عليه الصلاة والسلام خذ الأربع الأول واترك الست البواقي، لا، لأنه أصلا تزوجهن في حال الشرك، في حال الكفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني أمره أن يتخير منهن أربعة. الحديث أيضا صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري ومما صححه أبو زرعة وأبو حاتم. البخاري أعله قالوا لأنه يعني يرى البخاري أن الزهري لم يسمعه من سالم بن عبد الله، لكن رواه الإمام أحمد عن معمر عن الزهري، ومعمر قد سمع من الزهري، إذن هذا طريق آخر يعني. لكن رواه الإمام أحمد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الرواية على شرط الشيخين. نعم، إن كان الزهري نعم لم يسمع من سالم فإن معمرا قد سمع من الزهري عن سالم عن أبيه إلى آخره، والله أعلم. فعلى كل حال هذان الحديثان وغيرهما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف في سيرته، لم يكن يجدد عقود أنكحة الكفار إذا أسلم، إلا إذا كان في مخالفة للشريعة، مثل هنا الرجل الذي جمع بين أختين قال اختر أيتهما شئت، أو واحد تزوج أكثر من أربع يتخير منهن أربعا ويترك البواقي إلى آخره. أما لو كان مسلما إن كان يعلم هذا عاد مسألة خطيرة، يعني هذا يرفع بأمره إلى المحاكم ويأخذ حكمه الشرعي. لكن لو أنه جاهل لا يفقه يعيش في مكان لا يعرف فيه شيئا إلا يعني أركان الإسلام ومبادئ الدين ولا يعرف هذا الحكم، فهذا نقول له من تزوجتها يعني أكثر من الأربع هذه عقودهن باطلة فاسدة غير صحيحة، وإن كان هناك جمع فالثانية أيضا عقدها غير صحيح، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين من نكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. وقال الترمذي: حديث ابن عباس وأجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، قصة زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص بن الربيع يعني ارتبط بها هذا الحكم الشرعي، فإن أبا العاص بن الربيع هو ابن خالتها خديجة بنت خويلد، لها أخت اسمها هالة. هالة هذه من أولادها أبو العاص، تزوجها رضي الله عنه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت معه، ثم إنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت رضي الله عنها ولم يسلم. والآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذه نزلت بعد الحديبية، يعني بعد السنة 6 من الهجرة، فكان في أول الأمر تبقى معه. فالمهم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك أبو لهب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يفسد عليه في أهل بيته، فكان أحد أبناء عتبة قد تقدم لأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأفسد نكاحهما. ثم إنه ذهب لأبي العاص وقال له: أنت تعرف ماذا قال وكذا، أترك ابنته زينب. هذا كله من باب الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وإيثار يعني النكد في حياته عليه الصلاة والسلام. فرفض أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وتمسك بزينب. المهم أنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة طابة الطيبة، ولما جاء في غزوة بدر خرج أبو العاص بن الربيع مع قريش في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو ممن أسر. المشركون دفعوا ما استطاعوا في فداء أساراهم، أما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها أرسلت عقدا كانت يعني أهدته إياها أمها خديجة في زواجها، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها وبكى واستشار أصحابه رضي الله عنهم في أن يطلقوا يعني سراحه يعني زوجها وأن يردوا إليها العقد. فالصحابة رضي الله عنهم ولا شك يعني بادروا إلى تلبية رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام اشترط عليه أن يردها إليه، قال نعم يعني يفدى ولكن اشترط عليه الصلاة والسلام أن يردها إليه، يعني أن يرسلها إلى المدينة. وحقيقة نعم وفى أبو العاص بن الربيع بوعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فمذ وصل إلى مكة جهز زينب رضي الله عنها، وقصة هجرتها قصة طويلة على كل حال، جهزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. هي خرجت في أول الأمر في النهار وحصل لها حال، وثم رجعت فخرجت في الليل لوحدها رضي الله عنها، فلقيها في الطريق هبار بن الأسود فأزعج الناقة، أزعجها يعني خوفها، فسقطت رضي الله عنها وكانت حاملا، فسقط جنينها منها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه في يوم الفتح، وقتل هبار بن الأسود وكان متعلقا بأستار الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثت عنده زمنا، فلما كان في السنة الثامنة من الهجرة أسلم زوجها أبو العاص، يعني مكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. وكان مما حصل أنها أنجبت أيضا ابنتها أمامة، وقد كانت يعني لما جاء زوجها بعد ذلك أنجبت منه، يعني لما قدم المدينة أنجبت منه أمامة، وهي التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. بقي في المدينة وتوفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة، يعني عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11، هو توفي في السنة 12 رضي الله عنهم. فالنبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، لأنه شرط عليه أن يرسل ابنته. هي رضي الله عنها صبرت وانتهت عدتها، ومع ذلك بقيت تنتظر زوجها وهي تأمل إسلامه، فحقق الله عز وجل ذلك الأمر فأسلم وجمع الله عز وجل بينهما. ولم يجدد صلى الله عليه وسلم بينهما عقدا، لم يجدد صلى الله عليه وسلم بينهما عقدا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ولم يحدث نكاحا. وإذا حسبنا السنتين من الثمان يبقى 6 سنوات، انتظرت صابرة رضي الله عنها وارضها 6 سنوات ترقب مجيء زوجها، وقد توفيت رضي الله عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه لما دفنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. قال أهل العلم دل هذا على أن البكاء على الميت ليس بحرام، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بكى على ابنته وقد واراها، وهي من أوائل من مات منهن من بناته، ثم بعد ذلك رقية، ثم أم كلثوم تزوجهما عثمان، ثم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين لحقت به، كانت أسرع الناس به لحوقا، توفيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا كما يعني قال أهل العلم هذا حديث ضعيف، وحديث ابن عباس أجود إسنادا، وقول الترمذي إن العمل على حديث عمرو بن شعيب هذا كلام غير صحيح، مخالف لكلام جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث نكاحا، يعني لم يحدث عقدا جديدا، بل ردها إليه والحمد لله، ولم يكن هناك نكاح جديد. فكلام الترمذي أنه العمل على حديث عمرو بن شعيب هذا كلام غير صحيح، بل هو مخالف لجماهير أهل العلم، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني جفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداقة. رواه الحاكم وفي إسناده جميل ابن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين الواقعتين، في قصة هذا الرجل وفي ما يخصه بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. أما الأولى فقصة هذه المرأة التي أسلمت فتزوجت فجاء زوجها الأول، يعني تزوجت من رجل آخر، والحكم في هذا أنها يعني، وهذا كان بعد نزول قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أنها تعتد، فإذا جاء الزوج في وقت العدة فهو أحق بها، يرجع إليها، وإن انتهت عدتها ولم يسلم الزوج فإنها تتزوج ما شاءت، فإنها تتزوج ما شاءت. فهنا في هذا الحديث، لكن لو أسلم الزوج الأول، لكن لو أسلم الزوج الأول وهي في العدة فهي ترجع إليه ولا تذهب إلى شخص آخر. ولذلك هنا هذه المرأة كأنها استعجلت أو كذا فتزوجت من رجل آخر، فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. الخرص ما دام أنها علمت بإسلامه فإنها تعود، فإنها تكون للزوج الأول حتى لو قبل انتهاء العدة بفترة قليلة. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا نظر في العدة، لأن ما دام أنها لم تتزوج بعد انتهاء العدة، يعني لنفرض أنها انتهت عدتها ثم أسلم زوجها فإنها ترجع إليه ما لم تتزوج بعد العدة برجل آخر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل هل انتهت عدتها أم لم تنتهي عدتها، لكن نحن نقول العدة لو انتهت ثم تزوجت ولم تكن تعلم بإسلام الزوج الأول فإنها تبقى مع الزوج الثاني، لكن لو أنها انتهت عدتها أو في عدتها وأسلم الزوج ثم ذهبت وتزوجت بشخص آخر هذا لا يجوز، بل يجب عليها أن تعود إلى الزوج الأول، علما أن بعض أهل العلم يقول حتى ولو انتهت عدتها وأسلم الزوج الأول بعد انتهاء العدة وهي لم تتزوج بشخص آخر فإنها ترجع إليه لزاما. على كل حال هذا لو حصل في مثل هذه الأحوال يسأل أهل العلم وفي المحاكم الشرعية. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، هنا لأنها علمت بإسلامه وذهبت تتزوج بشخص آخر، وكان الصحيح أنها تبقى مع زوجها الأول. ولذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزعها من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. حديث زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه، كعب بن عجرة هذا معروف من الصحابة وهو صاحب الذي نزلت فيه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الذي كانت هوام رأسه تؤذيه وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحلق رأسه وأن يفتدي إلى آخره. المهم هنا قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية، امرأة اسمها العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها يعني خلى بها عليه الصلاة والسلام، عقد عليها وخلى بها ووضعت ثيابها، رأى بكشحها بياضا. الكشح أيها الإخوة قال اللغويون هو ما بين الخاصرة إلى أطرف عظم من عظام الصدر، يعني في الزاوية هنا في الجنب، رأى بكشحها بياضا، بياضا يعني برصا، ولا شك أن هذا من العيوب. فقال عليه الصلاة والسلام البسي ثيابك، ارجعي البسي الثياب والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. عاد هنا قد يقال أنه عليه الصلاة والسلام مجرد الخلوة أعطاها، قد يكون هذا ولا شك من كرمه ومن جوده عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ذاق من عسيلتها ولا كذا، لكنه يكفي أنه خلى بها. ما دام أنه خلى بها أغلق الباب وأرخي الستر فإنه يحل لها الصداق. لكن أيها الإخوة هذا الحديث ضعيف، بل قال أهل العلم لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا في إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، وفي إسناده اضطراب واختلاف، فالحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا إن الحديث ينافي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من خلقه الحياء، فما الذي أعلم الناس لو صح أن في كشحها بياضا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي خرج وقال يا ناس أنا لما ألقت رأيت في كشحها بياضا، لأنهم ما أحد يدري من الذي رآها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يليق بحيائه وبأدبه وبستره عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا معنى، لكن على كل حال يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولذلك يجب على الزوج إذا تقدم إذا كان فيه عيوب أن يبينها، كذلك المرأة هي أو أهلها يبينون العيوب، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، ما يجوز الغش. حتى الخاطب السفير الذي بينهما إذا كان يعلم في عيوب خلقية أو في أحوال في الزوج أو حتى فيها هي، لابد إما أنه يرضى ويستمر أو يتوقف، أو هي أيضا إما أن ترضى تستمر أو تتوقف، فعليهما أن يتقي الله عز وجل. ولنتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. طيب نأخذ عاد الآن ما بقي في هذا الباب ونكمل، فلو أذن بين الأذى والإقامة حتى ننتهي من هذا الباب، لأن غدا إن شاء الله تعالى عندنا يوم علمي في ضمن الدورة العلمية حول أحكام الصيام، آيات الصيام تفسير وأحكام، وبهذا إن شاء الله سنتوقف عن القراءة في التحبير وفي بلوغ المرام في شهر رمضان كاملا. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه ويعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الأحوال المرضية، وأن يتقبله منا إلى ما بعد رمضان. طيب رمضان ما البرنامج؟ سأعلنه غدا إن شاء الله تعالى زمنا وكتابا، هذا سأعلنه غدا إن شاء الله تعالى، لكن هذا خلاص نتوقف عنده. طيب نقرأ الآن ما بقي. وعن سعيد بن المسيب،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منه. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه.
وزاد أو بها قرن
وزاد أو بها قرن فزوجها فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
نعم يبقى لنا أثر أيضا نشرحه إن شاء الله تعالى بعد الأذان بعد إذنكم. الحمد لله. أيها الإخوة كما ذكرت قد يوجد عيوب بين أحد الزوجين ولا بد من البيان والإيضاح، والعلماء قالوا إن العيوب يعني لهم فيها أقوال. القول الأول قالوا هي مخصوصة بهذه الأربعة التي جاءت في هذه الآثار، برصاء أو مجنونة، البرص معروف والجنون معروف والجذام أيضا ما يكون في الأطراف، أو قرن. القرن قالوا هي لحمة تكون في أول الفرج تمنع من لذة الجماع، وقيل هو عظم ناتئ يوجد عند بعض النساء في أول الفرج يمنع من لذة الرجل بزوجته، وهذا من العيوب الخلقية. هذا قول أنها محصورة في هذه الأربعة. القول الثاني أن يعني أن هذه العيوب الأربعة أو غيرها هذه لا تعد سببا في فسخ النكاح، لا تعد سببا، وهذا قول ضعيف وباطل. بل هنا هذه الآثار عن عمر وعن علي رضي الله عنهما قالوا فله الخيار ويعطيها الصداق بما مسه منها ويرجع على من غشه عليها، الذي مدحها وقال فيها كذا وكذا وكذا هذا يرجع إليه ويأخذ قيمة ما دفعه من الصداق، أيضا تكاليف الزواج مثلا دفع 30,000 50,000 يرجع إلى الشخص الذي دل عليه قال أنت غششتني أنت كذا وكذا فيرجع إليه، لكن المرأة تأخذ صداقها بما مسه منها. عاد هنا عاد هل لابد أن يكون جاء معها أو تكفي مجرد الخلوة كما قلنا إغلاق الباب وإرخاء الستر، هذا عاد قولان مشهوران لأهل العلم والله أعلم. المهم أيها الإخوة كما يعني الراجح أن العيوب كثيرة وليست محصورة في هذه الأربعة. يقول ابن القيم رحمه الله أن كل عيب، قال رحمه الله كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر، أي عيب. ولذلك هناك عيوب، المرأة قد تكون عمياء كفيفة، قد تكون مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، قد تكون مقعدة، قد يكون فيها أشياء، كذلك الزوج قد يكون كفيفا، قد يكون يعني مقطوع، يعني إلى آخره، فالعيوب كثيرة. القاعدة كما قال ابن القيم في زاد المعاد قال يعني ما تعريف العيب، قال كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد معين. ومن العيوب أيضا ما جاء في من طريق سعيد بن المسيب قال قضى عمر في العنين، العنين هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر، يعني لا 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 يقوم ويستطيع أن يجامع المرأة، لا يستطيع، نعم له ذكر ولكنه لا ينتشر يعني ولا يقوم فيجامع المرأة. قال ماذا حكم في عمر؟ قال أن يؤجل سنة، ينظر في السنة ما السبب؟ قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة، يمكن أن في الصيف ما ينتشر لكن في الشتاء ومع البرد ومع تدفئة أحدهما مع الآخر ممكن يتحرك، ممكن في الربيع ممكن في الخريف، إذا مضت سنة وهو لم ينتشر ولم يقوى على الجماع فإنه يفرق بينهما، إلا إذا رضيت المرأة ألا جماع ولا ترغب في شيء من ذلك وإنما ستر ويغطي عليها هذا عاد أمر آخر. لكن هنا قال قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة، وكما قلنا سبب التأجيل هو حتى تمر عليه هذه الشهور ويعرف ما يعني هل يمكن يعني أن ينشط أو لا ينشط، ينتشر أو لا ينتشر، والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا، وإن شاء الله كما قلنا بعد رمضان نسأل الله يلحقنا وإياكم كل خير ويتقبل منا ومنكم. نبدأ إن شاء الله بباب عشرة النساء، وغدا إن شاء الله نبدأ أو نأخذ إن شاء الله يوما علميا ضمن الدورة العلمية في آيات الصيام تفسير وأحكام، ونعلن إن شاء الله متى الدروس في رمضان وماذا سنقرأ إن شاء الله تعالى. هات الأسئلة ما يتيسر منها نجيب عليه قبل الأذان. هل يجوز للمرأة استعمال الحبوب المانعة للدورة الشهرية من أجل إتمام صيام شهر رمضان؟ نعم، لا حرج في ذلك، بشرط ألا يحصل بسبب ذلك يعني مرض أو علل أو غير ذلك. والأولى الحقيقة تترك الشيء على حاله، تترك الشيء على حاله، هذا الدم طبيعي لا بد يطلع، فكونه يمنع هذا يسبب إشكالات. لكن هي تسأل يجوز أو لا يجوز، نقول نعم يجوز ما لم يسبب ضررا على المرأة. إذا كانت تعرف أنها ضعيفة أو بيسبب لها مشاكل لا تتركها. هذا يقول إذا أسلم شخص وطلق النساء الزائدة عن 4، هل يجوز لهؤلاء النساء المطلقات أن يكن إماء تحته حتى لا يخرج منه لإحسانه؟ لا، هذا كلام غير صحيح. يعني السبي والغنائم هذا ما يكون إلا بعد جهاد في سبيل الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. أما كونهم يبقون ويقول ننقلب إلى إماء، هذا مسألة تغيير، هذه ما فلان ولا علان يعملها، هذه أحكام شرعية موضحة ومبينة. ولذلك الخطف والاختطاف، واحد يخطف ولا بنت تخطف وهنا وهنا وبعدين تباع، أعوذ بالله، هذا 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخر الحديث. قال ورجل باع حرا فأكل ثمن، ومثل هذا أنها تنقلب إلى أما، هذا كلام غير صحيح. إذا تزوج ب4 وتوفيت إحداهن، هل يمكن لك أن تزوج؟ نعم، توفيت إحداهن أو طلق إحداهن ويتزوج ب4، طلق 2 ويتزوج 2، ماتوا 2 تزوج 2، فلا حرج سواء طلق أو ماتت يعني 4 أو 3، يعني يحل له بعد ذلك. مد واحد كم يساوي بالكيلو؟ كذلك 30 مدا. لا، ونحن نعرف الصاع في 3 أمداد، يعني 3 كيلو حواليها يعني أو قريبا منها، يعني أنت تجتهد وتسأل الباعة في هذا. إذا نويت الوتر 5 ركعات بسلام واحد أو 3 ركعات بسلام واحد، وأنا في الركعة 4 أذن أذان الفجر، فهل أكمل الركعة الأخيرة الوتر أم أسلم؟ لا، أكمل أدرك الليل قبل أن يطلع الفجر، والأذان يعني يغتفر فيه 1 دقيقة 2، فكونك تأتي بالوتر ونعم يعني ولا تسلم بعد 4 حتى تكسب الوقت. أنت جلست للتشهد الآن وبعدين سلام وبعدين تقوم وتأتي بالوتر، هذا يأخذ وقتا. لا، بل قم مباشرة وإيتي بالخامسة، هات الخامسة الوتر حتى تختم صلاتك. وهذا أيضا يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قرأنا في صفات الوتر عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الأحوال التي ترضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقومون من هذا المجلس وقد غفرت ذنوبهم وكفرت خطاياهم وستر عليهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.